السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة طه، بدءا من الآية رقم 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لكم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى.
هذه الآيات تكملة لما سبق، حين ذهب موسى إلى تلقي التوراة، وعده الله عز وجل بعد 40 يوما تأتينا، فذهب إلى الله عز وجل وطلب من هارون أنه يخلفه في قومه ويسايسهم ويصلح ولا يفسد، وأمره باتباعه. فذهب واستعجل موسى، فأخبره الله عز وجل: ما الذي أعجلك عن قومك؟ كن مصطحبا لهم. قال: ربي إنما تعجلت ابتغاء مرضاتك. فالله عز وجل أخبره أنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، ارجع. فرجع موسى، رجع موسى إلى قومه، وقد أعطي التوراة وكتبها الله بيده. فذهب موسى وهو في حالة غضب وأسف، الأسف حزن مع غضب شديد، لئلا لا تظن أن الغضب غير الأسف، لكن بينهم تفاوت. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، فعاتبهم وأنكر عليهم، فتصدى له قوم ممن يعبد العجل، أنكر عليهم عبادة العجل، لأن السامري الذي أخبر الله به عنه موسى أنه اتخذ عجلا فأضلهم، أخرجهم عن الحق، قال: هذا إلهكم. فلما رجع غضبان وعاتب قومه: هل طالت عليكم المدة حتى نسيتم ما وعدتكم عليه؟ أم أنكم عملتم بهذه الأعمال لأجل أن تستعجلوا إنزال غضب الله عليكم؟ هذا معنى قوله: أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ لأن الإنسان لا يريد الغضب، لا يريد إنزال عقوبة الغضب، لا أحد يتمنى ذلك. وإذا سمعت قوله سبحانه حين علل أحد ابني آدم للآخر أني لا أريد أن أقتلك، أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، لأن أحد الأخوين قال الآخر توعده أنه لا بد من قتله، قال أنا ما أقتلك لكن أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. المؤمن لا ينبغي له أن يريد للمؤمن أن يحمل الأوزار، لكن ما معنى الآية؟ أنا جئت بهذه الآية تنظيرا لقوله أم أردتم أن يحل عليكم، لما قال هابيل لقابيل إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي كففت يدي لأني لا أحب أن أتحمل الإثم، وتركتك أنت لتبسط يدك إلي فتقتلني فتحمل الإثم، إثمي فتحمل الإثمين إثمي وإثمك. لما قال إني أريد أي أني تركي لقتلك وعدم انتصاري لنفسي إنما بغية أني لا أتحمل الإثم أنت تتحمله، فقوله أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم من هذا الباب، أي استعجلتم في إنزال غضب الله عليكم، فلما تقومون بما يغضب الله عز وجل من أعمال السيئات إنما الفعل كفعل من يقول يا ربنا عجل عقوبتنا، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. هذا الكلام المحاورة مع 12,000 من بقية 600,000، البقية عبدوا العجل، هؤلاء الذين ما عبدوا العجل قالوا عبادة العجل ما كانت باختيارنا، إنما هذا الرجل جمع الحلية من بني إسرائيل ووضعها في حفيرة وأوقد عليها نارا ورمى شيئا بيده فتحولت عجلا، عجل من ذهب له خوار أي له صوت، صوت العجل، هم يقولون أن صاغها من ذهب ووضع لها بعض فتحات يمر خلالها الهواء، قد يكون هذا وقد يكون الشيطان، لأن الشيطان يتمثل وله أعاجيب في تمثيل الناس في صورهم وأصواتهم، كم خدع أناس وأضلهم. فالشاهد أنه لما أخبروه ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، طلب منهم أن يجمعوا الحلي الذي استعاروه من الأقباط أو أنهم وجدوه بعد أن قذف البحر بأجساد من ارتطم بهم من القبط، أخرج جثة فرعون وحليهم أيا كانت، الشاهد أن هذه الحلي إن كانت غنيمة أو إعارة كلاهما لم تحل الغنائم لأحد قبل هذه الأمة، والعواري جمع عارية يجب إعادتها إلى أصحابها، ولذا سموها أوزارا، الوزر عن الثقل الذي يحمل على الظهر، وكني هذه الآثام بالأثقال على الظهور. الله عز وجل يخبر على لسان هؤلاء ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فكذلك أي مثل قذفنا للحلي في هذه الحفيرة كذلك ألقى السامري، الذي ألقاه في الظاهر أنه كذلك من الحلي من حلي القوم، وظاهر وهكذا ظاهر، وكذلك ألقى السامري أي كإلقائنا ألقى السامري، لكن السامري صرح لموسى عند بيدي قبضة من أثر حافر الرسول فرميتها فصيغ العجل، أما قولهم أنهم حيوان هذا ما ورد بأثر صحيح، ولا أظن أن أحدا يملك أن يجعل أمرا ما فيه روح إلا لنبي إذا أتى بآية يعجز عنها البشر. ولم يبلغ إضلال مسيلمة والذين خرجوا بسحر أو كواهن أن يفعل ذلك إلا إذا سحر أعين الناس. الشاهد قالوا ما فعلنا هذا بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. أخرج دل على أنه أظهره بعد خفائه، لا بد من صنع فيها وفعل ما فيها ما فعل. وأراد الله عز وجل إظهار ما تكنه نفوس المرضى، لأن عدد كبير خرجوا، فيهم المنافق وفيهم صاحب الدسيسة وفيهم من هو على مرض كالسامري. السامري كان يبطن الكفر وكان يريد الكيد بموسى ومن معه، وعلى جنسه أتباع كثيرون. والله عز وجل ذكر هذه القصة للاعتبار، وسنبين بعض الأمثلة هنا. لما فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا، عجل يعني صغار البقر، له خوار، أي من صفته أنه يصوت صوت العجول. وهذا من بليغ الفتنة لأصحاب موسى، لأن الله عز وجل إذا ابتلى قوما هيأ لهم من الأسباب ما يجعلها فتنة للقوم الظالمين. قال فأخرج لهم عجلا جسدا. الجسد يا عبد الله ليس كالجسم، الجسم يشار إليه وقد تسمع له حركة وقد تراه بعينك. ولما كان الجسم هكذا عرف، الذين نفوا آيات الكمال عن الله عز وجل هم أصناف كثيرة في هذه الأمة، يعني ينتسبون إلى هذه الأمة. منهم من يقول إن الله لا يتكلم، ومنهم أن يقول إن الله عالم بعلم منفصل يعلم الكبائر والعظائم من الأمور أما دقائقها لا يعلمها، مع أن الله عز وجل قال أحاط بكل شيء علما وجعلوا له قدرة، إلا ما يتعلق بكذا لا قدرة له. والناس تفاوتوا. الذين نفوا هذه صفات الكمال قالوا إن هذه الصفات إنما تتعلق بالأجسام، والأجسام محدثة، معنى محدثة أي أنها موجودة ليست خالقة. فأرادوا أن الله يقول لا يرى ولا يسمع، ولا يسمع له كلام ولا ينزل ولا يتحرك، فأثبتوا له النقائص وجردوه من جميع صفات الكمال. فإذا قرأت في كثير من التفاسير أن الله ليس بجسم يريدون به أنه لا يرى ولا يتكلم، لأن الأجسام عندهم كذا، مع أن الروح جسم وهي لا ترى ولا تسمع، والهواء جسم مع أنه لا يرى. أما الجسد هذا الذي نتكلم عنه، الجسد الشيء الملتئم الملتصق له جرم، ولذا الفقهاء يقولون إذا تجسد الدم بجسم الرجل يغسله، وإذا تجسد الدم بثوب الرجل أي تجمع حتى أصبح له جرم وهيكل. لما قال جسد أي له جرم يرى ويلمس. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. اقرأ الآية.
فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي.
فقالوا أي أن السامرية وأتباعه فتنوا بهذه، كان عندهم استعداد. اعلم أن الله عز وجل لا يضل أحدا أو قوما إلا بعد أن تأتي الآيات البينات فيعاند ويستكبر لشهوة في النفس، فإذا رأى الله منه ذلك أعقبه نفاقا في القلب وضلالا. لا يبتدئ الله بضلال أحد، ما كان الله يفعل ذلك، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا رأيت الرجل يتمادى في الإجرام وفي اقتراف الكبائر ولا يبالي بإحساس بين الناس، فاعلم أن الله أراد أن يصد قلبه فغلفه عن الحق. هنا عاقبهم الله عز وجل بأنهم أشربوا حب العجل، وأشربوا في قلوبهم العجل فيه كلمة محذوفة، أي أشربوا حب العجل، أصبحوا لا يصبرون عليه، كلما سمعوا له خوار رقصوا وطبلوا وطافوا حوله. هذا الحب جعله الله في قلوبهم عقوبة. ترى من الحب على المعاصي والاستغراق في الهيام بأن يمارس هذا النوع من الحب أو يتعلق به أو يحاول أن يناله أو يقربه إليه، اعلم أنها عقوبة. ما رأيت كثير من الناس يسهرون الليالي لرؤية شيء من المصارعات أو المغالبات أو الرياضات؟ ما رأيت أناس يستهويهم مناظر الخلاعة والشؤم يترقبونها ليلا ولو فاتتهم صلاة أو لا يصلونها؟ ما رأيتم أقواما لا يهنأ له بال إلا إذا ذهبوا في مجتمعات أو اجتماعات يتسامرون وإلا ضاع عليه الوقت والزمن، لا يأنس بذلك. اعلم يا عبد الله أنها عقوبة. فإذا رأيت الرجل يسخر أمواله وأوقاته وزمنه لأجل حضور هذه فإنها عقوبة من جنس عقوبة من أنزل الله عليهم ذاك الحب لهذا العجل، وأشربوا في قلوبهم العجل بما كانوا، أي بفعلهم السوء. هنا يقول الله عز وجل عن هؤلاء القوم بعد أن أخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. ما هو إله؟ لم يقولوا هذا إلا بعدما استأنس بعضهم ببعض. هكذا كل صاحب جرم يعلم أن الناس قد ينكرون عليه يخفيه، ثم حتى إذا وجد أن كثير ممن يتطلع بعد دراسته النفسية والخوض بينهم والجلوس والحركات يتأكد أن له أنصار يخرجه لهم فيناديهم، فكلهم يبتغونه. إذا أراد فلان أن يأتي بأمر مستنكر في الشرع ما يأتي به ظاهر، لأنه في أناس لا يرغبون ذلك، لكن يمهد يأتيه ما رأيك في إيجاد مسرح لطيف فيه قليل من الترفيه، امرأة تغني وأنت تنظر، أو فلان كذا. حتى إذا علم أن كثير من الرغبات تطلب ذلك أخرج، قال هذه البناية لكم ترون كذا، وإلا ما يأتونها. كل البلدان التي بدأت هكذا في ديار المسلمين إنما أنشأها أقوام بعد أن عرفوا أن قلوب تهوي إلى هذا النوع من الأعمال. هكذا فعل السامري، أبطن نفاقا وكفرا، ثم لما علم أن موسى غاب وأن هناك أقواما يرغبون في هذا النوع من العبادات صاغه وهيأه وأخرجه. فقال الله عز وجل على لسان موسى اقرأ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى الذين تعبدونه وترغبون أن يحقق أمانيكم وينفعكم أو يدفع عنكم الضر، هذا الإله هو إله موسى وهذا الإله هو الذين تنشدونه، لكنه نسي فظن أن إلهه بعيد فذهب يبحث عنه وإلهه هو هذا، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. اقرأ ألم يروا
أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا،
يعني أفلا يرون رؤيا قلبية، معناه ألم يكن لهم عقول، لأن الرؤيا تقتضي تفكير، ألم يكن لهم عقول يهتدون بها، دل على أنهم لا عقول تدفع، لأن العقل عند الإنسان يدفع النفس الضر ويأتي بالخير، فإذا علمت أنه لا يبالي يرتكب الشهوات التي يعقبها مصائب ولا يفعل الخير الذي تقل من موازينه في الدنيا والآخرة، اعلم أنه غير عاقل. أفلا تعقلون، أي لا يكون لكم عقل يجلب لكم ما ينفعكم ويدفع عنكم ما يضركم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، إذا كلموه ما يتكلم ما يرد عليه. هذه الآية استدل بها السلف الصالح حين خرجت نابغة على غفلة من المسلمين، قالوا ربنا ما يتكلم وهذا القرآن مخلوق، إنما هو صوت كلام جبريل. علم جبريل بعد أن جعل الله في قلبه الفهم، فهم مراد الله فصاغه فأعطاه للنبي المرسل صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كذلك، لما قال ربنا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا اقرأ
أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا،
ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا ينفع ولا يضر، دل على أن الله عز وجل يتكلم، والكلام صفة كمال في غاية الكمال، لكن الله عز وجل لم يتكلم مع أحد من البشر على وجه الأرض كفاحا إلا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أما غيرهم فكلمهم الله عز وجل من وراء حجاب أو عن طريق نبي ملك مرسل. فالله عز وجل يتكلم ومن يسمع كلامه الملائكة، ولم يكلم أحد من الملائكة إلا جبريل فإنه سمع كلامه، أما غيره من الملائكة والله عز وجل كان عن وحيا، لأن في الملائكة الموكلين بأرزاق العباد وتصريف الكون من ملك الرياح والجبال والموت ونافخ الصور والخزن وغير ذلك، فالله عز وجل يوحي إليهم بوحيه. ألم يروا أن أفلا يرون ألا يكلمهم ولا يرجع إليهم أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ثم يقول الله عز وجل
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن،
هذا من باب التنديد وزيادة البينات، لأن المؤمن أو المسلم إذا رأيته انحرف تعدد له الآيات البراهين على أن خروجك عن الخط خطأ وبعيد عن الصواب، فتأتي بالآيات، ألم ترى ما حصل كذا، ألا تعرف أنه في وقت كذا، تذكره بهذه الآيات العظام ليتبين أن فعله على غير صواب. والله عز وجل بيّن أن فعلهم إنما كان عن عناد لا عن شبهة، اتخذهم العجل عن ضلال وعدم معرفة وغاية الغباء. فقال: ألا يعرفون أن هذا العجل لا ينفع ولا يضر، والله عز وجل هو الذي أنقذهم من فرعون، وهو الذي أغرق فرعون، وهو الذي أعطاهم وأعطاهم، هذا ما يضر ولا ينفع، أين عقولكم؟ ثم يقول الله عز وجل زيادة في بيان بعدهم عن الحق وسخافة عقولهم: هارون عليه السلام ذكرهم من قبل أن يأتي موسى فيبين لهم: ولقد قال لهم هارون من قبل، يعني من قبل عودة موسى إليهم: يا قوم إنما إلهكم الرحمن، اقرأ الآية. ولقد قال لهم
هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري.
إنما فتنتم به، يعني ما حصل لكم من فتنة أنكم جعلتم إلها لا يضر ولا ينفع وهو معبود، هذه فتنة هي مصيبة أخرجتكم عن الصواب والحق، ليست على بينة ولا حق، حذرهم: لكن الإله الذي تعبدونه هو الرحمن. اختيرت هذه الصفة لبيان أن الله يغفر، وقد تلطف بهم من قبل وأنزل عليهم النعم سلاسل متواصلة. قال: إن ربكم الرحمن، اقرأ.
قال: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري.
اتبعوني، ذكروا فيها تفسيرين: اتبعوني يعني اذهبوا معي إلى موسى فإنه طلب منا أن نتبعه، أو فاتبعوني فإني على العهد الذي تركنا موسى عليه أن نقيم الله هو الرب الوحيد الإله لا نعبد غيره مع الاستقامة. اسمعوا قولي، والأول لعله أرجح: اتبعوني إلى تعقب أثر موسى إلى الطور، لأن الله عز وجل ذكر عن موسى بعد هذه الآيات: أفلا تتبعني أم عصيت أمري، لما لم تأتي خلفي تأتي إثري فتخبرني بما حصل. اقرأ الآيات. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، هذا الذي تفعلونه تراه فتنة ليس على صواب، وإن ربكم الرحمن، اقرأ.
وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى.
عاندوا بعد الآيات البينات وبعد ظهور الباطل فيما يفعلونه، قالوا: لا، لن ننفك، لن نبرح، يعني لا زلنا مستمرين عاكفين. العكوف هو الدوام على الشيء، أي أننا سنستمر في عبادة العجل والتوجه إليه حتى يرجع موسى، حينئذ ننظر ما الذي يقول وما الذي نفعله، أي أننا لن نسمع لقولك يا هارون ولا نطيع، وسنستمر على عبادة العجل. هذا قول القوم الذين عبدوا العجل، ولذا كانت عقوبتهم من أشد العقوبة: توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. كانت التوبة مشروطة، أنهم يقفون موقف واحد هذا الجمع الآلاف الكثيرة، ثم يسدل عليهم الظلام ومعهم الأسلحة فيقتل بعضهم بعضا، حتى قتلوا في ليلة واحدة قريب من 100,000. فاستجار موسى بربه: يا ربي أهلكوا، تب عليهم. فأنزل الله عليهم توبته: من مات مات شهيدا، ومن بقي قبل الله توبته. ثم تمردوا تمرد كثير. موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء معالجة في عناد أهل الكفر، لم تكن أمة من الأمم خرجوا عن موسى بطامات من مثل هذه الطامات إلا قوم موسى. ولذا كان من شدته وتحمله أن الله عز وجل رأى صدقه وإخلاصه، فيأتي بأمور تمر في الأحاديث يعجب المرء منها، من أنه قد يجرؤ على الله. الجرأة على الله بمعنى أنه يأتي بأمور غيرها يهاب أن يقول. جاءه ملك الموت دخل عليه فجأة فغضب فلطمه فقلع عينه، أي عينه التي هي على صورة آدم، ثم رد الله عليه بصره. مو قلع عين الملك، الملك عظيم يا عبد الله، مو أنه لا تقلع عينه، يعني البشر حيال الملك شيء ضئيل، الملك يملأ الخافقين، لو رأيته لا تستطيع تتحمل رؤيته. وحين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه فصعد إلى السماء وحمله الله بخمسين صلاة في اليوم، فنزل إلى موسى قبل هذه، لأن موسى عليه السلام له فضل عظيم في مثل هذا، كان يقول ارجع إلى ربك إني عالجت أمة قبل أمتك وهم أقوى من أمتك، لم يتحملوا حتى صارت خمس صلوات. لكن الشاهد أول المعراج لما مر بالسماوات، فمر بالسماء الخامسة فإذا موسى عليه السلام، فيسأل جبريل من هذا؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. بكى موسى وسمع صوتا، النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت موسى، فقال لجبريل من هذا؟ قال موسى عليه السلام. قال ويرفع صوته على الله عز وجل، كان يقول يا ربي فتى أصغر مني ومدته أقل مني ويدخل جنتك أمة أكثر عددا من أمتي، تراه ما غير ولا حسد. لكن لما اعترب بفضل النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن تكون أمته مثل أمته، قال ويرفع صوته على ربي، قال قد علم الله منه صدقه. ولذا إذا صدق العبد مع الله عز وجل لا كالمدلين، لأن بعض الناس إنما يعتمدون على رحمة الله وحده لا يبالون بغضب الله، وتأتيهم النذر والإنذار لا يتغير لهم وجه، ثم إنهم يتباسطون كبعض الصوفية، ربنا كذا فيعملون الفواحش وهو رحيم، ويقولون المنكر ويقولون وسعت رحمته كذا، ويأتون بأحاديث لا تثبت أو ليس ذاك معناها. هؤلاء اغتروا بأعمال وتجرؤوا على الله عز وجل اعتمادا على الرحمة، فلم يخافوه ولم يرهبوه. اسمع ما يقول موسى عليه السلام: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. موسى عليه السلام لما رجع خاطب هارون، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا حين رؤيتك ضلال ألا تتبعني ألا تعقبني فتأتي على إثري فتخبرني أفعصيت أمري، لأنه أمره أن يخلف قومه ولا يفسد ويصلح، هكذا في سورة الأعراف. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، من شدة غضبه لله عز وجل لما رأى ذاك المنظر الكريه لم يتمالك، ألقى الألواح على رأس أخيه فتكسرت، وأخذ برأس بشعر لحية هارون وشعر رأسه وجذبه إليه. قال يا ابن أم، هو شقيقه لكن جاء بلفظ الأم من باب جلب العطف والرقة، أنا ابن أمك، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تفعل هذا، فإن بيننا أعداء وحساد وبغضاء، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت، بلغ مني من الهيبة والخوف حين وصيتك لي ألا تفعل شيئا يفرق بين بني إسرائيل، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، لو ذهبت مع من أطاعني وتركت أولئك للمتني، قلت أنت صاحب التفريق، فكنت حافظا لوصاتك وخائفا من عتابك، فلم أفعل إلا ما استطعت أن أفعله، فبلغ بهم العناد وحمى العجل إلى أنهم كادوا يسطون علي فيقتلونني، ارفق بي يا ابن أم. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب، ترقب يعني لم تحفظ، لما كان الله على كل شيء رقيبا يعني ناظرا حافظا لهم مطلع على ما يفعلون. ولذا المراقبة من العبد دائما يجعل نفسه أنه تحت مراقبة الله عز وجل له، فلا يجرؤ على معصية لأن الله مطلع عليه. ولم ترقب قولي، اسمع اقرأ الآية.
قال فما خطبك يا سامري؟
لما رأى قال رب اغفر لي ولأخي ولا تجعلنا مع القوم الظالمين، خاطب أولا بني إسرائيل، ألم تكن لكم عقول فتعرفون أن هذا إنما هو خلق، إنما هو آلة سخرها الله لا يتكلم معكم ولا ينفعكم. ثم اتجه إلى هارون، عاتبه حتى بين له هارون أنه لم يقصر ولم يأل جهدا في دفع الضر عنهم وبيان الحق لهم. ثم اتجه إلى السامري، لا تظن أنهم كانوا في مجمع واحد وهذه في ليلة واحدة، لا، خاض مع القوم ثم انتقل إلى كذا ثم انتقل إلى كذا، قد تكون في ليال ليست ليلة واحدة. فذهب إلى السامري قال ما خطبك يا سامري؟ لا تقل ما خطبك إلا في شأن يكون فيه نوع من العجب أو الخوف، يعني أمر عظيم، ما تقول للإنسان لما يأكل ما خطبك لأنه قاعد يأكل أو يشرب، لا، إنما تقول ما خطبك في شأن تعرف أنه مهم. ولذا لما قال ما خطبكما موسى للفتاتين بين رجال وبعيدين وهم يذودون الغنم تهرب من هنا ويعود هنا، عرف أن لهم شأن، قال ما هذا، ما الأمر الذي يخطب لكم أن تفعلوه؟ فأخبراه أخبرتاه بما هم فيه، ما خطبك، ما هذا الخطب الداعي الذي دفعك أن تفعل هذا؟ قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، أي تفطنت لشيء لم تتفطن أنت إليه ولا بني إسرائيل، أي أني علمت شيئا غفلتم أنتم عنه، الذي غفل عنه هو أن الإله هو هذا العجل، ما هو إلهك الذي تذهب عنه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل: زاد الإمام في صلاة العصر ركعة خامسة وقيل له سبحان الله فلم يعد وأتم خمسة ركعات ثم سجد للسهو، فما رأيكم في هذا؟
الإمام لابد أنه بلغ منه العلم بأنه على صواب لدرجة أنه لم يأنس بقول من خلفه سبحان الله، ما اطمأن. إما أنه بدأ برفقة قليلة ثلاثة أو أربع ثم تتام الجماعة بعده، فظن هؤلاء القلة أنهم نسوا وهو على يقين، وإلا لو علم مع كثرة المسبحين ما ينبغي للمرء أن يتمادى، لأن الخطأ عند الواحد قريب، أما عند العشرات هذا لا يكون. لكن لعل هناك أسباب جعلته أنه بلغ من الثقة بنفسه أن ما يفعله هو الصواب، أنهم هؤلاء إنما هي ظنون فتمادى. وإلا بعض الناس والعياذ بالله قد يكون معه الكبر أنه لا يحب أن يرجع، ولو كان في حق الله، لا تظن أن هذا لا يوجد، نسأل الله العافية والسلامة. تمادى الرجل، سبح به القوم، من علموا أنه في خامسة يبقون جلوسا لا يتابعونه، لأن هذه الخامسة باطلة ولا يسلمون قبله، ينتظرونه حتى يأتي فيجلس فيتشهد فيسلم فيسلمون معه. ومن لم يعلم جاء متأخر فظن أنه على صواب فتابعه، فهذا صلاته صحيحة حسب ظنه، والعلم عند الله. نعم.
سائلة تقول: أنا وصديقة لي اشتركنا في شراء طقم قدور، كل واحدة منا دفعت نصف المبلغ بالتساوي، وتقاسمنا الطقم النصف بالتساوي، وعندما أخذت صديقتي نصيبها وذهبت إلى بيتها فتحت القدر حقي وكان موطى بالكيس، وجدت داخل هذا القدر قدر صغير، فقلت في نفسي أخذه واشتري لها هدية من دون أن أخبرها بهذا القدر الزائد كي لا يقع إشكال بيننا أو تأخذ في نفسها شيء مني، فهل فعلي صحيح؟
الله يجزاك بالخير، لكن الأحسن أن تبين لها، تقول: جاء في نصيبي هذه. أصل القسمة إذا حصلت بالعدل وأخذت هذه نصيبها وهذه نصيبها، يعني الحق أنها لا تخبر، هذا من نصيبه، لأنه ما هو الظاهر اشتروه على أن الظاهر هذا الطقم 12 عددا، أخذ الست وأخذ الست، كون هذا وقع ما هو باختيارها. لكن من باب الأفضل والأولى أن تخبرها أنها كأنها حصلت كذا، لأنها لابد أن تتكلم فيظهر القول، لو سمعت الأخرى يأتي الشيطان فيضخم القول: هذه فعلت مكرا أو حصلت كذا أو حصلت كذا. دفعا لهذا قل لعبادي يقول التي هي أحسن. هذا الرجل أظن من تعب، يا سلام، يضحك، يعني استيقظ، هو عارف أنه يفعل خطأ. إذا مللت يا عبد الله تجهل القبلة، ما أظن لك فهمت ما تكلمنا فيما سبق. من كان هذا آخر أمره اعلم أن أول أمره غليان صدر، نسأل الله العافية والسلام. الشاهد يا عبد الله أن الأولى إخبارها دفعا لما يستغل الشيطان وغفلات الناس. اعلم أكثر المنازعات في الشركات والصداقات هي من هذا الباب، الرجل يتحصل على شيء دون علم، أو يعد فيخلف، أو يقول كذا فلا ينفذ، انظر الشيطان ما يفعله. فراق الناس كلها على تنازع الحقوق، لا بد من ظالم ومظلوم، وقد يكون مظلوم فقط، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة.
صلى الله على سيدنا محمد
وعلى نبينا محمد وآله وسلم.